صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما الصوم بمعناه اللغوي الكف، ويختلف تبعا لاختلاف المتعلق. يعني مثلا نقول فلان كف عن الطعام او كف عن الكلام او كف عن الحركة، فهو بمعناه اللغوي يأخذ معنى الترك او الكف، ولكن بمعناه الشرعي هو عبارة عن الامساك عن المفطرات من الفجر الى الغروب مقترنا بالنية. هذا التعريف اللي يطلقه الفقهاء. طبعا يبدأ هو من بداية الشهر. بداية الشهر الواقع اذا مرت علينا كثير عندنا مجموعة من الامور. اول ما تصير انه منظر المسلمين وهم مختلفون في تحديد بداية الشهر ونهاية الشهر، فرد منظر دائما يبعث على الاسى، لانه احنا عندنا الواقع من عوامل الفرقة الشيء الكثير. ما نجيب لنا عامل اضافي الى هالعوامل، عامل الهلال والحال قضية الامم تقريبا حلتها وانتهت من عدها، بس عدنا ما تزال هذه القضية قائمة. بتلاحظ مثلا ان بعض البلدان يصوم قبل يومين وبعضها يوم وبعضها نعم متساوية، يعني بعضها يساوي البعض الاخر في تحديد اليوم. هل اختلاف هذا الناتج يعطي انطباع غير جيد عن المسلمين وعن وحدة المسلمين؟ إذا أرادوا المسلمين يختلفون في حكم من الأحكام، ممكن أن نقول أن هذا فاهم الدليل بهالشكل وهذا فاهم الدليل بهذا الشكل. عندنا موضوع الهلال، الواقع الهلال من الموضوعات الخارجية. الموضوعات الخارجية يعني الهلال هو عبارة عن ظاهرة من الظواهر الكونية ويمكن ان يرى، وعلى ما اتخطر الباكستان وتونس في سنة 60 قررت الاعتماد على الفلك في رؤية الهلال، قرروا ان يعتمدوا على القواعد الفلكية في تحديد رؤية الهلال حسما للتنازع. وكان دليل بعضهم يستدل بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فكان يقول ان القرآن الكريم يفتح لنا بهذه الآية باب للاهتداء الى بعض الامور عن طريق النجم، او بالاحرى اكو وحدة ميلاد على لغة الفقهاء، اكو وحدة ميلاد في تعيين الهلال او في تعيين الطريق، لانه اكو ابعاد ثابتة بين الكواكب واكو حسابات معينة واكو معادلات، وهالمعادلات هاي ممكن تحدد لنا الهلال امتى يطلع، لان الان العلم بلغ الى درجة من الدقة بحيث يمكن ان ينطيك يوم الكسوف. يمكن ان يعطيك يوم الكسوف قبل 100 سنة، قبل 500 سنة احيانا يحدد يوم الكسوف. زين، يعني اكو انماط من الدقة بعلم الفلك وصلت الى درجة مذهلة، ما ممكن يستخدم علم الفلك في تحديد الهلال وتحديد ظهور الهلال. لقدولة كان هذا، وحتى اليوم مو بس مسألة باكستان مثلا افرض، او بعض البلدان الاخرى مثل تونس، لا اليوم انا قرأت اختلاف اكو بين شيخ الازهر وبين مفتي مصر، احدهم يعتمد على رؤية الهلال، يقول استدلالا بالحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، والبعض الاخر لا الثاني يقول لا ممكن احنا عن طريق الفلك، مفتي مصر يقول ممكن عن طريق الفلك نحدد ونخلص الناس من الاختلاف، شيخ الازهر يقول لا الدليل يدفعنا الى الاخذ بالرؤية، الرؤية المجردة مو الا بالواسطة. على العموم هذا النزاع قائم من زمان بعيد مستوى، انه ممكن ان نعتمد على الوسائل العلمية الحديثة في تحديد الهلال ام لا، يعني نقتصر على النص في معرفة ظهور الهلال، موضع نزاع. الظاهر فقهاءنا ايضا النزاع موجود عندهم، لانهم يذهبون الى ان الهلال لا يمكن ان يعين الا عن طريق الرؤية، مع العلم ان موضوع الرؤية او موضوع شهادة الشهود يعني مو غاية، هو وسيلة في واقع الامر لتحصيل الواقع، يعني طريق كما يعبر عن الفقهاء. يعني حاليا احنا لما نعتمد على رؤية عادلين، اثنين من الشهود عادلين يعينون الهلال يشهدون بانهم شافوا، طبعا شهادة ذولا مو غاية وانما طريق للعلم لنعلم، واذا كان طريق كل ما في الامر ان الطريق اعتمده الشارع، الشارع اعتمد ورد بالنص هذا الطريق، الاخرين يقولون اكو وحدة ملاك، ما زال اكو طريقية، اكو وحدة ملاك، مثل ما هذا طريق يوصل الى العلم هذا طريق يوصل الى العلم، الاخرين لا اقتصارا على النص يقولون ما ممكن الا استنادا الى الرؤية المباشرة. والدليل على ان مسألة الشهود مسألة طريقية، يعني انا لو اشوف الهلال والناس كلها باجمعها ما شايفته وكلها نعم تصبح افرض في بدء الشهر بعد مو صايمة، انا يتعين علي ان اعمل بالعلم اللي انتهيت له، يتعين علي ان اصوم ولو خالفت الناس باجمعهم، لان المسألة مسألة تحصيل الواقع، مسألة تحصيل العلم. على العموم تبقى المشكلة من المشاكل التي ينبغي ان يفكر لها بحل، لان بالواقع ايحاءها ايحاء غير جيد، يعني قلت لك تضيفن فرد مأساة الى مآشي المسلمين بالتفرقة، بس مأساة اضافية الى باقي المآشي، ومو بس في شهر رمضان، لا يعني تعال في شهر الحج، اول شيء الواقع قلت لك يخطر على اذهان ان هلال شهر رمضان كان اذا هل على المسلمين اذا اطل عليهم يبدأ المسلمون بالتجاور، يبدأون بالتراحم، يبدأون بتبادل الزيارات، يطعان الطعام اقتداء بالنبي صلى الله عليه واله، لان رسول الله صلى الله عليه واله كان اذا هل هلال شهر رمضان يفك الاسرى، اذا عند اسرى يطلق سراحهم ويطعم الطعام ويامر المسلمين بالتجاور بالتعاطف، لان يعتبر هذا موسم رحمه، موسم خير، موسم بركه يمر على المسلمين في كل سنه، يجدد يعني يثير مكامن الخير في نفوسهم ويجدد علائقهم ويدفعهم الى العلائق الطيبه، لان واقع موسم من مواسم الخير. ولهذا تشوف ان الروايات الوارده في فضل هذا الشهر، جابر بن عبد الله يقول دخلت على الامام الباقر سلام الله عليه، قال لي هذا الشهر المبارك سيد الشهور، من صام نهاره وقام وردا من ليله وكف لسانه ويده وحفظ فرجه خرج من الذنوب كيوم ولدته امه. يقول فقلت سيدي ما احسن هذا الحديث، قال وما اشد هذا الشرط. الشرط هم شوي شديد، يعني الانسان يكون شوي يكون عنده اراده تنبري الى تدريب غرائزه، لان الانسان يكون عنده غرائز تجمح فيه في مختلف الابعاد، عند غريزة الجنس وغريزة الطعام وغريزة الأنانية. وسيأتينا إن شاء الله خلال البحث أن هذه الفريضة تتناول الإنسان من كل هذه الأبعاد لتهذبها، تحاول أن تصل الإنسان في هذا الشهر من مختلف أبعاده. فالإيمان يقول ما أشد هذا الشرط، إذا واحد من عندكم أكو عنده إرادة عند قدرة تنبري لتدريب غرائزه وتهذيبها، فالواقع يحصل على ما وعده الله عز وجل من الثواب. رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع الناس بعد باقي من شعبان 3 أيام ويصعد على المنبر يقولهم حضركم هذا الشهر وهو سيد الشهور، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، من أدرك هذا الشهر فلم يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك والديه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليه فأبعده الله. هذا الشهر كما أسلف كان موسم يعتبره المسلمين من مواسم التجاور التعاطف المودة استلال الأحقاد، يعين بعضهم بعضا، في نفس الوقت يخرج منهم نمط من العواطف يحرص الإسلام على إظهاره، تخرج منهم خلة التعاون، لأن هذا الشهر إذا فطر النبي صائم يقول له لا يا رسول الله إحنا ليس كلنا يقدر على ذلك، إحنا قد ما يتأتان أن يتوفر عندنا طعام فطر صائم، يقولهم اتقوا النار ولو بشق ثمرة. المسألة يعني مو مسألة كمية الطعام، لا مسألة كيفية، يعني انت كن تنعطف نحو اخيك، كن تشعر بحاجته، تشعر بانك في مشيش الحاجة الى ان تندمج مع اخيك المسلم، لانه يلفكم الغروب بوحدة مشاعر اذا اتجهتم في لحظة واحدة الى الصلاة وفي لحظة واحدة الى الافطار. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله لكل صائم دعوة مستجابة، فاذا افطر فليقل يا واسع المغفرة اغفر لي. اذا موسم، هذا موسم للتعاطف للتراحم، موسم يبدأ انطلاقا من نفوس الناس وانتهاء بأن الله يعطف، إذا بدأ المسلمون يتعاطفون فيما بينهم يعطف عليهم ويشملهم برحمته. لو أذن، الحديث النبوي الشريف، لو أذن للسماوات والأرض أن تتكلما لشهدتا لمن صام رمضان بالجنة. طيب هذه الأحاديث وأمثالها من الواضح انها مو تستهدف منع الانسان عن الرغيب، لان هاي مهمة ما ايسرها جدا بسيطة، ان الانسان يضبط اعصابه شويه ما ياكل او ما يشرب ويصير الغروب وفرض يعوض ضعفين. ها مو هاي المهمه؟ لا لا، واقع الامر ان هذا الحجم اللي يطيل الاسلام الى هذا الشهر الكريم اكبر من مساله الطعام والشراب. بمحاوله لصياغه الفرد المسلم وبناء بناء متكامل في كل ابعاده، بمحاوله الى استلال السلبيات من نفوسنا وتحويلنا الى نمط ايجابي يتعاطف بعضه مع البعض الاخر، هذه محاوله شهر رمضان بناء. اما مساله الطعام والشراب يوليها الحديث، يطيها حجمها، يقول الصيام زكاة الجسد، الصيام زكاة الجسد، اما بالنسبة الى الروح لا، البعد اللي يريده الاسلام من هذا الشهر يريد افراء الروح. طيب خلينا نشوف شلون. اولا هذا الجسد يعنى به في هذا الشهر، يعنى به يجدد خلاياه ويجدد نشاطه ويريد للنظافة، ولذلك يشترط فقهاء المسلمين ان يبيت الانسان على طهر، ان اذا طلع عليه الفجر هو على طهارة، اما اذا تعمد البقاء على الجنابة طبعا صيام باطل يفطر. طبعا بخلاف اللي باقي المذاهب الاسلامية، باقي المذاهب الاسلامية لا، ما عندهم مانع ان يصبح الانسان وهو جنب ولو متعمد، لانه لا يقدح عندهم في صومه، لكن عندنا لا، اذا تعمد البقاء على الجنابة. طبعا محاولة ان يكون جسد الانسان على طهر كما تكون روحه على طهر كما سيمر علينا، فيعدنا يفطر فيما اذا تعمد البقاء على الجنابة. هو يتناول الجسد من هالناحية، يتناوله من ناحية تسليط الروح، تسليط الارادة عليه حتى تطي فترة من الراحة لئلا يتعب، يتناوله من ناحية ابعاد عن الحرام لئلا يأكل من الحرام، واذا افطر على حرام يحمل بعض الفقهاء كفارة، نعم كفارة جمع جن، بينما يتناول من جوانب متعددة للجسد ويحاول ان يعطيه حقه، يتناول الروح من الجانب الثاني. كيف يتناولها؟ يتناولها بابعادها عن الرغبات الخشيشة التي تدفع بالانسان الى ان يقسم بالله كذبا او يقسم برسوله كذبا. اذا كذب على الله ورسوله نعم احنا عندنا لا صيام له، طبعا هذا المعنى عند غيرنا من المذاهب لا، لكن عندنا ان تعمد الكذب على الله وعلى رسوله يفطر الصائم. ليش تعمد الكذب على الله وعلى رسوله يفطر الصائم؟ لان الحقيقة اقدس المقدسات في نفس الانسان الدين، والدين مشرع من قبل الله عز وجل، من قبل رب العالمين الخالق الذي رباني ونشأني وانعم علي. اذا كنت انا اساوم بي من اجل حاجة حقيرة، اي قيمة للدين بقيت في نفسي؟ حامل الرسالة اللي انقذني من الضلالة الى الهدى، اذا صرت انا اقسم بي كذبا اي قيمة للدين اذا في نفسي؟ واذا عرفت ان الكذب على الله ورسوله عندنا يفطر الصائم، تعرف قيمة من يقول ان من يرمينا بالكذب. مع الاسف انا قد امر احيانا ببعض النقاط والالم والله يحز في نفسي. اروي لك مثلا، افرض اكو عندنا نظام الدين الانصاري، هذا عنده كتابة فواتح الرحموت زين في شرح مسلم الثبوت، كتابة هذا يمر يقول اما من يبيح الكذب فلا نأخذ بروايته. طيب واظهرهم يعني اظهر هؤلاء الذين يبيحون الكذب من هم؟ اظهرهم يقول الغلاة من الرافضة والامامية، فان الكذب فيهم اظهر. نعم، وانهم يبيحون كافة المعاصي، واذا اطلعت على كتبهم فلا تجد الا رواية مفترى مكتوبة. يعني مو لغة انسان الواقع مسلم لله على لسانه رقيب، وللضمير على كلماته رقيب. ما عنده مسؤولية كلمة هذا الرجل. يعني ارجوك، احنا عندنا لما يصل الامر الى درجة ان اللي يكذب لا صيام لا صوم له، وعندنا بعض فقهانا يقول من كذب على الله ورسوله يحمل كفارة جمع ايضا، يعني يعتق رقبة، يصوم شهرين متتابعين، يطعم 60 مسكين كفارة جمع اذا كذب على الله ورسوله. اللي يصل الامر عنده لهالدرجة من الشدة في الكذب على الله ورسوله هذا يرمى بالكذب. بعدين تفضل، هذه كتبنا وهذا تراثنا من المكتبات. وين عندنا يقول يكذبون على الصحابة، يكذبون على الله، يكذبون على رسوله؟ الله وكيلك، مو لغة علماء، هي لغة بلطجية والله، علم الله. يعني العالم اللي يحترم نفسه ما يصل الى هذا المستوى ابدا. بعدين شنو مصلحة هذا ونظائره ممن يفتح دكاكين للتفرقة بين المسلمين؟ يعني النمط من الكلام الرخيص اللي لا يستند الى مدرك ابدا. شو تصورون هذول؟ يعني ما اكو واحد مثلا يلاحق كلماتهم، او الاجيال ما راح تطلع على ارائهم؟ وين دلينا اي مكان هو بيكذب؟ يعني الرواية اذا وردت عن الامام الصادق هذه كاذبة، اما اذا جت من مروان معدن النجاسة هي طاهرة؟ لا يا سيدي، ارجوك مقاييس اكو، واكو الى جانب المقاييس ادلة. وهؤلاء ياخذون رواياتهم وياخذون احكامهم عن طريق عزل الكتاب، عن طريق من يقول فيهم رسول الله اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل البيت. ويجيك واحد اخر يقول جميع ما يقولونه ظاهرا يعملون بخلافه باطنا. لا يا سيدي، يعني اللي يقول كانه اكو موضوع التقية، اولا انا الفت نظرك، موضوع التقية ترى ما ينفردون بها الامامية. اللي يحب يطلع على تفاسير المسلمين خليجي الى هالآية، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل الا ان تتقوا منهم تقات، ومن يفعل ذلك منكم فليس من الله في شيء. زين، هذه الآية خلي لاحظ، شوف المفسرين، شوف الفخر الرازي ايش عنده بها اراء، شوف تفاسير المسلمين القرطبي او غيره، امهات تفاسير المسلمين اطلع عليها، تفسير الطبري، تفسير الكشاف. بعدين ارجع الى الروايات المستعملة في هذا المورد عند المذاهب الاسلامية، كلهم ياخذون بها. نعم، انا اقول لك الفرق شنو. الفرق انهم اذا اخذوا بها ذكروها نظريا، لان ما مروا بظروف تلجئهم الى ان يستعملوها تطبيقيا. نبالي، احنا مرت بينا الظروف، نعم، هذول لو مر عليهم مذبحة مثل مذبحة ابن باديس في المغرب، او مذبحة مثل مذبحة سليمان القانوني، او المذابح المتصلة حتى الان، نعم، هذه اذا مرت عليهم تراويهم شنو معنى الاضطرار الى استعمال التقية. نعم، يعني في واقع الامر ما اشتهوها مشتهاية ابدا بالمرة. اولا نظريا عند كل المسلمين طبعا حفظ النفس واجب، واحيانا يدور الامر بين مهم واهم فيضطر يقدم الاهم على المهم من اجل حفظ نفسه ودمه وعرضه وماله الى اخره. ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، تستعمل في حالات ثانوية مو قاعدة. اي نقطة؟ النقطة الثانية مثل ما قلت لك، ان هؤلاء ما مرت بهم تلك الظروف اللي اوجبت ان يطبقون هذا المعنى. وهذا مثل ما يقولون اذا كان معافى ما يعرف اهمية الابتلاء، تظن المعافى ان دا الهوى سهله فهان عليه قوله لم لا تشلو، هذا من النوع معافى، ما مر عليه ظرف من هذه الظروف حتى يعرف ان هؤلاء اضطروا اضطرارا. والا ارجوك اي مخالفة بين الظاهر والباطن عندهم، بالعكس بالعكس صدق الافعال والاقوال من اعظم الشعارات الموجودة في حضارتنا وفي فقهنا وفي احكامنا. ارجع للموضوع اذا، وبعد الفت نظرك لنقطة، وشلون يعني كان الواحد الفرد من محبي اهل البيت يتعرض الى انماط من الضغوط تضطر احيانا الى استعمال التقييد؟ في واقع الامر عملي اتفه الاسباب، يعني قد تستغرب لما تسمع مثلا رواية واحد يقول انا قاعد عند الحجاج يوم عيد اضحى، قاعد عنده يوم عيد اضحى وبالاثناء شفت الحجاب والجلاوي جاءوا ويركضون، جاءوا به يا امير قبو، يقول ارفعت رأسي واذا بواحد مقيد بسبعين رطل من الحديد، شايلين الحديد منها هنا وها هنا، عينت والى هذا من فقهاء اهل البيت يحيى بن يعمر الليثي. يحيى ابن يعمر من خيرة الفقهاء اللي كانوا بالكوفة، قلت شوف كيف عيني خلا شوف شنو شنو وراء هذا، ليش هذا جاي لي شندا، ادخلوه على الحجاج، رفع الحجاج اليه رأسه قال له هل لا تزال على ضلالك القديم، بعدك انت على نظريتك وضلالك القديم تقول ان الحسن والحسين ولدا رسول الله، مصيبه ترجع الحسن والحسين اولاد رسول الله، مصيبه جريمه كبيره هاي اللي يقول له هذا الجليس الحجاج، يقول له اضحي لك بواحد في هذا اليوم يتقرب الناس الى الله بالاضاحي وانا اضحي لك بواحد يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله، شايف شلون جريمه كبيره هاي؟ ان هذا جريمته يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله. طيب انت لما تشوف واحد من هالنمط، واحد من هالنمط يصل به الامر الى هذا المستوى، الله وكيلك يخليك لما تمر بتاريخنا بعض المناطق في تاريخنا صم عيونك وصم اذانك لئلا تشتم الوسخ هذا. اي والله هاش لهالدرجة يصل الامر، يعني في عندنا ثغرات بتاريخنا من هالنوع غريبة غريبة، ويا ريت تصدر من شخص عادي، واحد من كبار الفقهاء يمر بيزيد ابن معاوية، هذا يزيد سنة من السنين قتل الحسين واهل بيته، وسنة احرق الكعبة وخلى الدماء تسيل بقلب الكعبة، وسنة استباح المدينة واستباح اعراض المسلمين وقتل عشرة الاف من الناس وسبعمائة من حملة القرآن، ويمر بهذا يقول انا ما اقدر اشتمه، ليش؟ لان يقول هذا مسلم وجاي تاب، ولما تاب انا ما اقدر اشتمه. طيب وبعدين هو هذا بالذات اذا واحد غلط شتم له واحد من الصحابة ولو عاصي هذا كافر، السيف الصارم المسلول في كفر من شتم الرسول او احد اصحاب الرسول، فاذا يشتم واحد من اصحاب الرسول هو كافر، معقولة جدا معقولة، لكن يقتل سبعمائة من حملة القرآن منهم ويقتل عشرة الاف ويهدم الكعبة ويقتل رسول الله بقتل اولاده بعد مسلم، هذا ما يجوز ان يشتمه. ارجوك لما تمر بتاريخ من هالنمط ليش تقابل لها التاريخ، شلون تنظر الى اعصابك، شلون تمسكها امام التاريخ؟ يا سيدي ارجوك هاي الثغرات اسال الله ان يخلصنا من الثغرات وينقي افكارنا ومشاعرنا وحضارتنا من هذا اللون من الاشفاق، من هذا اللون من الفكر الذي يأباه الاسلام وتأباه القواعد ويأباه الله عز وجل. بس اعود للموضوع، اذا شعيرة الصيام تتناول الانسان روحا لتهذب مشاعره وتخليه اكبر من مستوى النزول الى رغبات موقوتة يحلف بالله عليها كذبا او يحلف بالنبي عليها كذبا، تتناول الى جانب هذا ان يكف بصره، ان يكف مشاعره، ان يرتفع عن الهموم الدنيئة. يعني محاولة هواية اكبر من محاولة منع من رغيف خبز او شربة ماء، لا، محاولة في واقع الامر تستهدف بناءها، تستهدف توجيهها، توجيه من كل ابعاده. وبعد تجي الى الطاقات في داخل نفسه التي خلعها عليه المجتمع. انت ملاحظ ان الانسان الله عز وجل عندما يخلقه يطينا يا نظيف، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، يطينا يا صفحة بيضاء ناصعة. اذا نزل للدنيا احنا نجي ليه نعلم الكذب، نعلم الخيانة، نعلم الحقد، نعلم الافتراء، نعلم الازدواج، نعلم مشاكل عريضة بلاوي. لما نربيه في تربية بطبيعة الحال هذا معناه مسخت فطرته. يحاول الاسلام ان يحط ايده على مكامن الخير، على فطرته النظيفة، يبعد، يستلم منا الحقد، يستلم منا الختل، يستلم منا الغدر، القطيعة، يستلم من عند اللاإنسانية، يخليه يشعر بألم الآخرين، بجوع الآخرين، يحاول أن يدفع دفع لأن يلتقي مع إخوانه المسلمين. يعني هذا الشهر كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا أطل عليه هذا الشهر يأمر بالطعام فيهيأ ويشرف بنفسه على الطعام. يقول اغرفوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان، يشرف الى ان يكمل توزيع الطعام، ينفرج بنفسه، يتناول طعام المعهود عنده، شيء من النباتات البرية، شيء من الخبز. نعم، هذا كان دأب وديدنا، ويجمع العبيد في هذا الشهر الى نهاية هذا الشهر، يجمعهم ويقولهم ارفعوا ايديكم، قولوا اللهم اعطوا عن زين العابدين كما اعطى عنا، ثم يذكرهم انت سويت الشيء وانت سويت الشيء، ثم يعتقهم لوجه الله، ثم يقول لا اترككم تتكففون الناس، يدخل اليهم ليخرج الى كل واحد شرة يدفعها اليه. هذا كان دابه، هذا كان ديدنا، يشرف بنفسه على القدور ويبدأ بالجوار، يقول ان هنالك جار الى حق واحد، جارك الكافر، وجار الى حقين، جارك المسلم وجار الى ثلاثة حقوق، جارك المسلم وقريبك. وبطبيعة الحال هذا المعنى يتناغم مع ما هو في حضارتنا ايضا. يعني احنا ما ننسى ان بالجزيرة العربية بين اولئك البدات اللي كانوا يسفكون الدم تسمع النبر الانساني، ناري ونار الجار واحدة، ناري ونار الجار واحدة، واليه قبل ينزل القدر، ما ضر جارا ان يجاورني الا يكون لبابه ستر، اعمى اذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. النمط هذا تلقاه في مأثوراتنا وفي صميم حضارتنا وفي تاريخنا. سلف طارق المعتر، يا أم مالك إذا ما أتاني بين ناري ومجمري أبسط وجهي إنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكري. وتسمع الأصوات تتعالى بهذا المعنى. إجا الإسلام يؤكد هالجانب الإنساني، يرجعهم إلى فطرتهم، عدوا الى فطرتكم، اتركوا التدابر والتقاطع، ليرحم بعضكم بعضا، ليعطف بعضكم على بعض. انت شايف ان الانسان الله عز وجل افترض على رغيفه حقا، هذا رغيف اللي افترض الحق اللي افترض عليه، الحقوق اللي افترضت عليه حتى تخرج لتأخذ طريقها الى نفوس الجياع، كان يأكد في هذا الشهر. يقول هذا الشهر الصلاة فيه ب70 صلاة، البر والصدقه يضاعف به. هل يتخذ من هذا الشهر موسما لتربيه النفوس ولتفجير الطاقات الكامنه في داخل الانسان المسلم حتى يؤدي هذا الشهر رسالته؟ فرض شهر رمضان بالسنة الثانية للهجرة، اليوم العاشر من شهر شعبان، هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل آيات الصوم، وأمر النبي صلى الله عليه وآله المسلمين بالصوم. وبنفس الوقت أراد أن يخفف، طبعا تعرف حر هناك، حر الحجاز والشدة، ولولا معظمهم كادحين، يعني كان يطلع يأخذ مسحاته ويطلع إلى الحقل، وياكو فرق بين الإنسان اللي تحت ظل وتحت وسائل نعم معينة إلى جلب الراحة إليه، وبين إنسان في قلب الشمس في قلب الحر وبيد مسحاته وعرقه يتصبب. ذول هكذا كانوا، وصيامهم بتلك الفترة بتلك الهيئة على تلك الحالة، القرآن الكريم يقولهم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ترى فريضة الصوم على الإجمال كل الأمم مروا بهم، وبس عليكم، بس تختلف بالكيفية، وإلا أصل الموضوع مشترك بين الأمم كافة، لأن تترتب عليه آثارها. هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، أمره بأن يأمر الأمة بالصوم، وفعلا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالصوم، وبدأوا المسلمين يصومون. بس كان مثل ما قلت لك أن هذا الهلال إذا مر عليهم فجر فيهم طاقات التعاون والتراحم والألفة والمودة، فهذه اختنموها المسلمين لبر الوالدين، ولا تأكيد النبي من أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله، تأكيد على هالمعنى بهذا الشهر شنو، أو إلى جانب الصيام. ليش؟ بطبيعة الحال لأنه أول ما ينطلق الإنسان إذا أراد يتفاعل مع المجتمع، أول ما ينطلق من الأسرة، الأسرة الأم والأبو، يعني أنا إذا ما أرحم أمي وأبوي مو من المعلوم أني أقدر أرحم لواحد غريب أبدا. الإنسان اللي ما يرحم والديه تنتظر من عنده أن يرحم الأجانب أو يرحم الغربة؟ هذا الشهر يغتنم الإنسان هذه الفرصة، يأكد على بر الوالدين، يأكد على الرحمة وعلى بر الوالدين، وهذا معنى أراده الإسلام وأكد عليه، لأنه أنت ما تقدر تنشئ الأخلاق العالية إلا بها العش، العش اللي هو لبنة في بناء المجتمع اللي هو الأسرة. إبراهيم ابن زكريا دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، وكانت عنده أم مسيحية، هو أسلم، الإمام الصادق أكد له كثير على رعاية أمه. لما رجع أمه شافت أكو عنده شيء جديد، قالت له بني ما كنت أحد منك هذا، أنت سابقا ما كنت هالشكل تقابلني وهالشكل ترعاني. قالها أنا انتقلت، أنا أسلمت، وهذه وصية من أحد ساداتي الذين أقتدي بهم. قالت أهو نبي؟ قالها لا، إنه ابن نبي وابن بنت نبي. قالت اعرض علي ما دخلت فيه، فعرض عليها الإسلام فكان سبب إسلامها. هل معنى هذا أول ما ينطلق من عنده من الأسرة، ثم ينطلق منه إلى الجار، من بعد الأسرة إلى جارك، ثم إلى الأبعاد؟ فرض الله الصيام ليجد الغني مس الجوع حتى يقدر للفقير حالته، لان انت طبعا المعدة الجائعة يعني تعرضها الى ارض الانواع السلوك، المعدة الجائعة ما تعرف المنطق، الانسان اذا جاع انتظر من عنده كل شيء، كل شيء انتظر من عند الانسان اذا جاع. فاذا قدرت انت ان تكون سبب من الاسباب اللي يبعد عنا شبح الجوع بلا كلام انك تساهم في بناء بيت من بيوت الله. تشايف ورد بالرواية ان ابراهيم عليه السلام اوحى الله اليه يا ابراهيم ابن لي بيت، فبنى نبي الله ابراهيم بيت للعبادة. فاوحى الله اليه يا ابراهيم ابن لي بيت، فبنى بيتا اخر للعبادة. فاوحى الله تعالى اليه يا ابراهيم ابن لي بيت، فبنى بيتا ثالثا. بالرابعة قال يا رب بنيت بيوتا متعددة، تأمرتني انا ابن بيت وانا بنيت بيوت متعددة. فاوحى الله اليه هل اشبعت جائعا ام هل كسوت عريانا؟ انت لما تبني مسجد هيئ للمسجد من يصلي به، هيئ للمسجد من يؤمن برسالته. لا تبني مسجد بين جيل يمر على المسجد ولا يعرف اهمية المسجد. انت اشبع الجائع، لان هذه البطن المعدة الخاوية لا تعرف المنطق، المعدة الخاوية معرضة يعني بها استعداد لان تنصرف يمينا وشمالا. انت على طين مناعة، اذا اعطيت مناعة من الجوع ومن الفقر، ساهمت في انعاش حالك المالية، بنيت لله بيتا. لن تشعني ارضي ولا سماواتي، ولكن يشعني قلب عبدي المؤمن. هذا القلب هو بيت من بيوت الله. انت هذا القلب شبعه، لا تخليه جائع، لا تخليه يشك على اعتاب الناس، كرمه، انطيه كرامته، لا تكون سبب نعم في ضياعه، لان هذا اذا جاع يضيع حتما، اذا جاع ينحدر، اذا جاع يقع في 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 الوباء، في نفس الوباء. انقذه، اذا انقذت في واقع الامر تكون عاملت يعني عملت عملا ممكن ان تسميه كبير وكبير ايضا. فواقع الامر ان هذا الشهر تغتنم فيه الفرصة للتراحم، للتعاطف، صلة الارحام، بر الوالدين، الاحسان الى الجار، كل هذا يطلب منا في هذا الشهر المبارك. وسيلتنا الى هذا شنو؟ وسيلتنا الى هذا الرواية اللي وردت في صدر البحث، من صام نهاره وقام وردا من ليله. شلون قام وردا من ليله؟ يعني اذا جن عليه الليل انقطع الى الله بشكم ركعة. بس شلون يعني بشكم ركعة؟ اكو لها كيفية معينة. طبعا ركعات هي ركعات الاعتيادية، المسلمين افرض اكو يصلون التراويح، لا الانسان يصلي ركعتين نعم يتقرب بهما الى الله عز وجل. بس يكون شوية بهم كيفية خشوع، كيفية خضوع. شي يقول له الله عز وجل يقول يخاطب نبيه، يقول له يا موسى هب لي من قلبك الخشوع ومن عينك الدموع، هب لي من قلبك الخشوع ومن عينك الدموع، ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني غريبة. في هاللحظات شوية ينقطع يستلهم من الله الخير، يطلع شوية بعيد عن هالحلائق هاي اللي تشد شد الى الحياة، بعيد عن هالدوامة اللي ما تنتهي، بعيد عن هالاعمال اللي شادته مبعدته عن الله عز وجل، ما يبطن الوقت لحظات لله. شوية بالليل ساعة او ساعتين يستلهم فيها معاني الخير على تأمل، حتى اذا اصبح عليه نهارا ينطلق الى لون اخر من العبادة. لان ترى الفت نظرك العبادة مو بس على المحراب، الكون باجمعه محراب لله، الدنيا هي محراب. انت اذا ضررت ابويك، واذا احسنت الى ضعيف، واذا انعمت على من يحتاج، من يفتخر الى النعمة ابتغاء وجه الله، انت في عبادة. اذا طلعت تكسب لاهلك انت في عبادة. اذا كففت لسانك عن الناس وكففت الفكر السيئة عن الناس انت في ميدان عبادة. ميدان العبادة هو يا اوسع من المحراب، وخصوص بهذا الشهر، هذا الشهر الكريم الذي يريد الله عز وجل منا ان نجعله موسما من مواسم بناء الشخصية، وموسم من مواسم الاسهام في بناء المجتمع بالتالي. طيب، هذا الهلال كان اذا اطل يفرحون المسلمين فرح شديد. اكو بعض الاهلة في واقع الامر تمر على المسلمين يفرحون بها، اذا هلت عليهم تنقل لهم ذكريات. هذا شهر رمضان هلاله اذا اطل علينا بلا شك ينقل لنا ذكريات ضخمة، انتصار الاسلام في واقعة بدر، انتصار الاسلام في فتح مكة، جملة من الانجازات اللي حدثت خلال هذا الشهر يعكس ان روح التعاون والتراحم التي اسسها هذا الشهر، غفران الله عز وجل العظيم للمسلمين في هذا الشهر، كل هذه الطيوف هذه يحملها هذا الشهر، لذلك تتلقاه النفوس بالبهجة، تتلقاه بالسرور. واكو بعض الشهور اذا مرت تحمل في تضاعيفها ألما، تحمل في تضاعيفها طيوفا مؤلمة. ويقول واحد من اصحاب الامام الصادق: دخلت على الامام الصادق بالايام الاولى من محرم، يقول طبيت عليه وجدته متغير اللون كاشف البال مطاطئ، لسيدي ما لي اراك هكذا؟ قال: وفي غفلة انت ويحك، ولست تدري ان في هذا الشهر قتلت رجالنا وسبيت نساؤنا. الحقيقة يعني شهر محرم يحمل في طياته آلام لكل مؤمن يؤمن بالله وبرسوله، لأنه من الواضح من البدهي أن في هذا الشهر صدع قلب رسول الله بتلك المصارع. ويقول للإمام: على وجه الأرض منهم 17 يعز على رسول الله مصرعهم. 17 دول الكبار، وإلا الصغار يعني المذبحة استوعبت البيت بأجماعة، استوعبت هذا البيت، خلت مجموعة من بيوت الهاشميين خالية. يقول الإمام: إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة. يا خالي هذا بيت انقطع، ما ظل بي احد، ما بي الا ارامل ويتامى. بيوت آل علي بن ابي طالب كذلك، بيوت آل جعفر. لهذا كان هذا الشهر اذا مر يحمل الاسى، يحمل الالم الى قلوب اهل البيت وقلوب محبيهم. كان اذا مر هذا الشهر ايضا يعيد الذكريات الى اسر آل محمد تغرق بدموعها. معي قتل الطف لا اجل دماعي تعيد على كر السنين البواكي، اعد ذكره كربلاء، إن ذكرهم طلع جزعان طي السجل فواديا. كان إذا مر شهر محرم تجد أخت الحسين تنتقل من بيت إلى بيت ومن محراب إلى محراب، وترى المحاريب خالية من أهلها. أخويا اهاليكنا تجمعنا على نورك ننام ونقعد بظلة قضات واهل قضى وانا عقبكم فاجت اولا. نشوف كيف يصورها الاديب يعني شو كانت تمر عليها الايام. نهاري نهاري والقلب ذايب وليالي ولدمع جاري اعيش بيان هذا وذاك اقضي الليل ونهاري تنشف ولا تنطف ناري لا هجعت جنب ليل ولا فرحة تجب مصباح نذر علي وين رجعوا أزرعان. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك اللهم بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الله.